حقوق القرآن على المسلمين.
أنه عظيم، وكيف لا يكون القرآن عظيما وعظمته من عظمة المتكلم به. فمتى صار المسلمون على الأدب مع القرآن الكريم فهذا هو اللائق بالمسلمين، الرجال والنساء، الحاكم والمحكوم، أن يعظم القرآن في قلوبهم التعظيم اللائق به. بئس البضاعة وبئست المتاجرة وبئست الوظيفة أن يكون المسلم متاجرا بالقرآن. القرآن يخاطب الأحياء ولا يخاطب الأموات، القرآن شفاء إن قبله الأحياء واتعظوا به وانزجروا به ووقفوا عند أحكامه. أما الميت فما معه إلا ما قد قدمت يداه. عظموا ما عظم الله، عظموا ما عظم الله، عظموا القرآن الكريم الذي جعله الله ذكركم شرفكم وعزكم، وجعله الله شاهدا لكم أو شاهدا عليكم. أيها المسلمون، لا نزال في عز، لا نزال في عز، لا نزال في قبول عند الله وفي رفعة لدى الله ما عظمنا ما عظم الله.
حقوق القرآن على المسلمين، خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 19 من شهر شوال لعام 1435 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله في كتاب الكريم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ربنا جل شأنه وصف القرآن العظيم بالعظيم، فهذه من صفات القرآن ومن أسماء القرآن أنه عظيم. وكيف لا يكون القرآن عظيما وعظمته من عظمة المتكلم به وهو الله سبحانه وتعالى، وكيف لا يكون عظيما وعظمته أيضا يدل على ذلك من نزل به وهو جبريل القوي الأمين رئيس الملائكة عليه السلام. وكيف لا يكون عظيما وقد أنزل على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك أيضا عظمة القرآن الكريم في نفسه، فهو النور وهو الهدى وهو الشفاء وهو الروح وهو الحياة للناس وهو الحق وهو البرهان وهو الحاكم على كل الكتب وعلى كل المقالات وعلى كل الأفعال. قال الله في كتابه الكريم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فقوله ومهيمنا عليه أي أنه حاكم، فالقرآن حاكم على كل الكتب والأقوال والأفعال والمقالات إلى قيام الساعة، وكيف لا يكون عظيما وهو معجزة رسولنا العظمى الخالدة الباقية إلى قيام الساعة. ألا وإن من عظمة القرآن الكريم أن الله عز وجل قد سماه بأسماء كثيرة ووصفه بأوصاف متنوعة في كتابه الكريم، فهو العزيز وهو الحكيم وهو العليم وهو الكريم وهو المجيد وهو الحق المبين إلى غير ذلك مما وصف الله به كتابه وسماه به. فالقرآن عظيم، وأي عظيم، عظيم وأي عظيم. المسلمون بحاجة إلى أن يحققوا عظمة هذا القرآن في قلوبهم، وكذلك أيضا في آدابهم القولية والفعلية. فمتى صار المسلمون على الأدب مع القرآن الكريم فهذا هو اللائق بالمسلمين، الرجال والنساء، الحاكم والمحكوم، أن يعظم القرآن في قلوبهم التعظيم اللائق به. فالقرآن الكريم جعله الله عز وجل الكتاب الذي تضمن جميع الشرائع والأحكام التي تستغني به أمة الإسلام عن غيره، فهي به عزيزة وهي به سعيدة وهي به سليمة من الشقاء وبعيدة عن الضلال بالقرآن الكريم والسنة المطهرة. قال الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لتزال أمة الإسلام في مأمن من الغي والضلال وفي منأى عن الشقاء وعن الزيغ والانحراف ما دامت تعظم القرآن وتعمل بالقرآن. ألا وإن تعظيم القرآن اللائق بنا جميعا أن نكون معظمين له في قلوبنا، متدبرين له عند سماعه وعند تلاوته، وعاملين به وواقفين عند حدوده لا نتجاوز ذلك. فمن كان على هذا فقد عظم القرآن، ومن لم يكن على هذا فليس تعظيمه التعظيم الشرعي والتعظيم اللائق بالقرآن، ليس تعظيمه متحققا على هذا. وإن كان عنده من التعظيم ما قد يكون. فلهذا أيها المسلمون، إنه ينبغي أن نعلم أن المسلمين بحاجة إلى اجتناب أمرين اثنين حتى يتحقق لهم تعظيم القرآن التعظيم اللائق به والتعظيم اللائق بهم أيضا. ما هذان الأمران اللذان يجتنبان؟ روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن شبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن واعملوا به، اقرأوا القرآن واعملوا به، ولا تأكلوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تغلوا فيه. فدعانا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اجتناب أمرين اثنين من أجل أن يسلم لنا أمر الآداب مع القرآن إلى عدم الغلو فيه وإلى عدم الجفاء عنه. فهذان الأمران يحتاج المسلمون إلى أن يعرفوهما من أجل أن يكونوا في بعد عن ذلك، في بعد عن ذلك. فلا تغتر بمجرد قراءة القرآن، فإن المسألة مسألة آداب وتفقه في عظمة القرآن وآدابه وفي أحكامه وفي التعامل معه. فرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قال: ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. أما الغلو فيه وإن كان أقل من الجفاء عنه، وإن كان أقل من الجفاء عنه، فالغلو فيه يكون في أمور. ومن ذلك ما يحصل من بعض المسلمين أن يجعل القرآن الكريم ليعلق على الأطفال وعلى السيارات وعلى البيوت وفي غير ذلك لغرض أنه يدفع العين والشياطين وما أشبه ذلك مما يتخوفون منه ومما يخشون الضرر من ورائه. القرآن ما يدفع هكذا، القرآن شفاء والقرآن قوة، لكن ليست بهذه الصورة، ليست بهذه الصورة. فشياطين الجن وشياطين الإنس لا يصرفهم عنا إلا الله. ومن أسباب ذلك أن نكون مع القرآن وأن نكون من أهل القرآن وأن نكون محافظين على ما دعا إليه القرآن الكريم. وهكذا العين لا يصرفها إلا الله، لا يصرفها وجود قرآن معلق على الأطفال أو على سيارة أو على بيت، لا، هذا لا يتأتى. وهكذا بعض الناس يضع القرآن تحت رأسه يقول من باب التبرك به، لا، هذا من باب الإهانة. ويضع القرآن كذلك أيضا بعضهم يضعه على رأسه وما أشبه ذلك من باب التبرك، التبرك بهذه الصورة ليس هو المطلوب، ليس هو المطلوب. وهكذا كتابة آيات قرآنية على البيوت وعلى الدكاكين وعلى السيارات وعلى غير ذلك من باب يظنون أن هذا من التعظيم للقرآن، هذا من الغلو وليس من التعظيم اللائق بالقرآن الكريم. فالقرآن الكريم يباعد عن هذه الأماكن، يباعد عن هذه الأماكن كما سمعت إلى غير ذلك مما يحصل من الغلو في القرآن. ومن الغلو في القرآن كأن يوضع على الميت عندما يدفن في قبره يوضع معه المصحف، هذا ليس من التعظيم للقرآن، بل هذا من الغلو المذموم في القرآن الكريم إلى غير ذلك مما يحصل من أمر الغلو في القرآن الكريم. أما الجفاء، أما الجفاء عن القرآن الكريم من كثير من المسلمين فهذا باب واسع، وهذا شر عظيم حاصل في أوساط المسلمين. المطلوب من المسلمين أنهم يسعون إلى مزحزحة هذه الأخطاء، إلى زحزحة هذه الأخطاء التي سنذكرها حتى يتحقق منهم أن يكونوا من أهل القرآن ومن حملة القرآن ومن حراس القرآن وممن يحب القرآن ويعيش بالقرآن ومع القرآن ومن أجل القرآن الكريم. فقد روى الإمام ابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يقرأ القرآن ثلاثة، يقرأ القرآن ثلاثة، منافق وفاجر ومؤمن، يقرأ القرآن ثلاثة، منافق وفاجر ومؤمن. قال الشراح: أما المنافق فهو يقرأه وهو يكفر به، يقرأ القرآن وهو يكفر به لأن قلبه منكر، لأن قلبه ليس عابدا لله، لا بالتعظيم ولا بالحب ولا بالخشية ولا بالمراقبة ولا بالإيمان ولا بالإيمان القوي، وإنما قلبه مليء بالأمراض والشكوك والريب إلى غير ذلك من أنواع الأمراض والآفات. قالوا الصنف الثاني وهو الفاجر، قالوا يقرأه ليتأكل به، يقرأه ليتأكل به. قالوا والمؤمن يقرأه ليؤمن به، ليؤمن به. هذا الذي سعد، هذا الذي وفق، هذا الذي أكرمه الله بكرامة عظيمة أنه يحب القرآن ويعظم القرآن عملا به وحبا له وإقبالا عليه تعليما وتعلما ودعوة وتحذير ودعوة ودفاعا وذبا عن القرآن الكريم. فهنيئا لمن كانت حياته هكذا، فإن حياة معمورة بحمد الله رب العالمين بالتعظيم التام للقرآن الكريم. فيا معشر المسلمين، المطلوب منا جميعا أننا نجدد نشاطنا في الإقبال على القرآن الكريم كما ينبغي وكما علمنا وكما دعينا، لأنه كتاب ربنا وكلام الله الذي لم يقرأ الأسماع كلاما أحسن منه، ولم تنطق الألسن بكلام أفضل وأجل منه، ولم ينزل على القلوب كلام ومعانيه أعظم من القرآن الكريم، ولم تحفظ الصدور كلاما أجل وأعظم من القرآن الكريم. فما أحوج المسلمين إلى أنهم يحرصون على أن يكونوا أتقيا بررة لا أشقيا فجرة. فالأشقياء الفجرة الذين يجعلون القرآن للتأكل، يجعلون القرآن للتوصل إلى الأطماع الدنيوية، إلى شيء من حطام الدنيا الزائل، إلى شيء من الزبالات أيها المسلمون، نحن بحاجة إلى اجتناب الجفا عن القرآن الكريم. ألا وإن من الجفاء للقرآن الكريم أن المسلم يتباعد عن الاستشفاء بالقرآن الكريم، فالقرآن الكريم قد جعله الله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، فما أكثر الأمراض الفتاكة بالقلوب والشفاء موجود. القرآن الذي هو شفاء، قال الله في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فيا أيها المسلم، أقبل على إصلاح قلبك، وذلك بقراءة القرآن وتدبر القرآن والعمل بمقتضاه بمقتضى القرآن الكريم. فلا شفاء للقلوب ولا عافية للصدور ولا صلاح للنفوس ولا زكاة للعقول إلا بالقرآن الكريم، بتدبره وسماعه وتلاوته والعمل بمقتضاه. ومن لم يكن على هذا فإنه من الأشقياء في هذه الحياة، يبقى يتمرغ بالأمراض المعدية والآفات الفتاكة عياذا بالله. فيا أيها المسلم الكريم، انظر ماذا في قلبك، انظر ماذا في قلبك، انظر عمارة قلبك أين وصلت فيها، أين وصلت فيها. العمارة له بالخير، العمارة له بالعبودية للواحد القهار سبحانه وتعالى، العمارة له بتعظيم القرآن وتعظيم الرسول وتوقير الرسول وتعظيم الحق والسير على ذلك ما وجدت إلى ذلك سبيلا. كذلك أيضا القرآن جعل الله فيه شفاء، شفاء للأبدان، شفاء للأبدان. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: القرآن فيه الشفاء التام للأدواء القلبية والأمراض البدنية لكن متى ننتفع، متى تذهب أمراض الأبدان بسبب القرآن، متى قويت صلتنا بخالقنا وبارئنا، متى صرت تعلم أن الله جعل القرآن العظيم أعظم سبب لنيل العافية البدنية، أعظم سبب، فهو سبب للعافية البدنية، لكنه أعظم سبب، أعظم من العقاقير الطبية وأعظم من كل ما هو دواء وعلاج من الأمور المحسوسة، مع أننا لا نحرم على الناس أن يتعالجوا بالعقاقير الطبية وبغير ذلك من العلاجات النافعة الحسية. هذا باب مباح وباب مفتوح، بل بعضه قد يكون في حد الواجب ومنه ما هو في حد الاستحباب إلى غير ذلك، كما هو مفصل في كتب الشروح وفي كتب الفقه. فيا معشر المسلمين، إن من أعظم الهجران للقرآن الكريم أن المسلمين لا يرجعون إليه إلا متى لم يجدوا قضاياهم قضيت عن طريق السحرة الكفرة وعن طريق المنجمين وعن طريق الدجالين. بعض المسلمين ما يرجع إلى القرآن ويقول القرآن شفاء إلا بعد أن يطوف على هؤلاء الذين يسببون له إفساد إيمانه، إفساد إيمانه، ويسببون له الوقوع في أمور الشرك عيادا بالله. فالمطلوب التوجه إلى الله عز وجل واستعمال الأسباب في نال العافية، وأعظمها وأعظمها القرآن الكريم تلاوته، لا تعليقه ولكن تلاوته وتدبره والعمل به. أما التعليق له على ما سمعتم قبل قليل فليس هذا من الأمور المشروعة، ومن الغلط ومن الخطأ ومن الجفاء. في القرآن الكريم ما جعله بعضهم للمتاجرة، للمتاجرة لأخذ الأموال والتوصل إلى أكبر كمية من ذلك. قال الله في علماء الكتاب: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، فبئس ما يشترون، بئس البضاعة وبئست المتاجرة وبئست الوظيفة أن يكون المسلم متاجرا بالقرآن. قال بعض السلف لما سئل في من هو من القرآن، من هو من الناس الذي هو في الدسيسة، قال: من تأكل بدينه، من تأكل بدينه. فمن يجعل القرآن الكريم للتأكل به، لا للاهتداء ولا للصلاح ولا للثبات على الدين ولا لأمور الخير، فهذا على شر كما سمعت. المطلوب أن ننصح لأنفسنا وأن ننصح لكتاب ربنا، أن ننصح، وذلك بالقيام بما دعا إليه. فهنالك من الناس من جعل القرآن الكريم للنيل لأكبر كمية من الأموال ولو علمه، لكن الغرض من تعليمه النيل والظفر بأكبر قدر من أموال الناس. يا مسلم، علم لله، علم لله، اعمل مع الله يعمل الله معك. ألا ترضى بأن يكون الله هو المكافئ لك؟ إن علمت كتابه من أجله لا تبتغي إلا مرضاته. فقد جاء من حديث عمران بن حسين، عمران بن حسين عند الإمام أحمد وغيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن واسألوا الله به فإنه سيأتي أقوام يقرؤون القرآن ويسألون به الناس، ويسألون به الناس. ومن حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن واسألوا الله به فإنه سيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه، أي يتعجلون الأجر على قراءتهم ولا يدخرون ذلك عند الله، ولا يدخرون ذلك عند الله. فهذا من الأمر المذموم، مع أن الشخص لو علم القرآن وأعطي له ما يتعاون من باب التعاون مع مساعدة ومعاونة وما أشبه ذلك، هذا جائز. لكن كلامنا عمن يجعل القرآن للتجارة مصدرا للتكسب ليس مراده أن يبر بالقرآن ولا أن يحسن إلى أهل الإيمان في تعليمهم وفي نصحهم وفي إرشادهم. فيا معشر المسلمين، المطلوب أن يقرأ القرآن لله وأن يعلم لله وأن يدعى إليه من أجل الله وأن يدافع عنه من أجل الله لا من أجل شيء آخر من أهواء النفوس وأمراض القلوب. كذلك أيضا هنالك ممن يتاجر بالقرآن فجعله يقرأ على الأموات، متى مات الميت رأيت من ينافس ومن يسابق في القراءة ليعطى على المصحف كيت، ليعطى على المصحف كيت، وهنالك مشارطات وهنالك مطالب من أجل أن يتحقق أكبر قدر من الوصول إلى الأموال. لو طلع أحد إلى السماء، لو طلع أحد إلى السماء ما وجد دليلا أن الرسول قرأ على ميت من الأموات فضلا عن أن يقرأ بالمال ولتوصل إلى المال، ما حصل هذا قط. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم ما قرأوا بالمال، بل ما قرأوا على ميت قط، ما قرأوا على ميت ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب ما قرأوا عليه القرآن. القرآن يخاطب الأحياء ولا يخاطب الأموات، القرآن شفاء إن قبله الأحياء واتعظوا به وانزجروا به ووقفوا عند أحكامه. أما الميت فما معه إلا ما قد قدمت يداه، ما معه إلا ما خرج به، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. فاتقوا الله يا عباد الله واحذروا الابتداع في الدين. قال الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع: أجمع العلماء على تحريم قراءة القرآن في المآتم، أجمع العلماء على تحريم قراءة القرآن في المآتم، فإذا جاء الموت، بل هنالك من الناس من يتمنى أن يموت، من يموت من الناس من أجل أن يتحصل على أموال، من أجل أن يتحصل على أموال. انظروا انظروا إلى الفتنة، إلى الفتنة في جعل القرآن الكريم للتكسب، جعل القرآن للتكسب. فإذا مات الميت فيا أيها المسلم اسأل ماذا تنفع به ميتك. نعم المطلوب أن ننفع به أمواتنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولكن كما جاءت بذلك الشريعة لا كما يعتاد مما ليس منها بل هو مخالف لها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يقل أحد من الأئمة بالقراءة على الميت بعد دفنه، لم يقل أحد بالقراءة على الميت بعد دفنه. وهكذا أيضا نقل غيره إجماع السلف، إجماع السلف على أن القرآن لا يقرأ على الميت لا قبل دفنه ولا بعد دفنه. مات الميت ما معه إلا ما قدمت يده، ما قدمت يداه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن يقولون إن الميت ينتفع بالقرآن، إن الميت ينتفع بسماع القرآن، قال فهذا غلط، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالذي يقول إن الميت يسمع القرآن وينتفع بذلك فهذا غير صحيح، فإن عمل الميت انقطع بموته، ما له إلا ما قدمت يده، ولكنه ينتفع بأعمال من يسعى إلى إعانته بعد موته بالطرق الشرعية. فالحج على الميت والصدقة على الميت وما أشبه ذلك من أنواع العبادات هذا ينتفع به الميت، هذا ينتفع به الميت. أما أن يقال يقرأ على القبر من أجل أن يسمع الميت القرآن ومن أجل أن ينتفع الميت بسماع القرآن، هذا ليس من الأمور المشروعة، ليس من الأمور المشروعة. بل قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فالقرآن يقرأ في البيوت لطرد الشياطين والعفاريت والمردة والإصلاح والإصلاح، ويقرأ فيما يقرأ من الأماكن الطيبة، من الأماكن النزيهة والأماكن البعيدة عن القذورات وعن النجاسات يقرأ فيها القرآن. كذلك أيضا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر غيره أنه من الأخطاء وجود المصاحف في المقابر، من الأخطاء أن يؤتى بمصاحف وتوضع في المقابر، باعتبار أنه من جاء قرأ، أنه من جاء قرأ في المقبرة على الميت. هذا ليس من هدي رسولنا، ولا من هدي آل بيته، ولا من هدي صحابته، ولا من هدي أئمة الدين، ولا من هدي أئمة الدين. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد. عرفتم من أصناف من يتأكل بالقرآن أنه كان ولا يزال في بعض الأماكن من يقرأ القرآن في الأسواق بحيث لعل فلانا يعطيه، وهذا من جملة الإهانة للقرآن الكريم. ومنهم من يقرأ القرآن في باب المساجد لعل مارا يعطيه شيئا، وهذا من جملة الإهانة للقرآن الكريم. فالقرآن ما يقرأ في هذه الأماكن، ولا يقرأ لهذه الأغراض، ولا يقرأ لهذه الأغراض التي سمعتموها. كذلك المطلوب تعظيم القرآن الكريم من جهة التعامل معه، تعظيم القرآن الكريم من جهة التعامل معه. قال الله في كتاب الكريم: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فالقرآن الكريم مرفوع، المطلوب منا أن يبقى كذلك مكرما وأن يبقى مرفوعا. فلهذا نبه العلماء ونصوا على آداب تتعلق بالقرآن، فقال: لا يصلح أن يوضع القرآن في الأرض، بل يرفع القرآن عن الأرض حتى يكون أعلى من الأرض على شيء. وهكذا أيضا قالوا: لا يوضع فوق القرآن شيء، لا كتاب آخر ولا أي شيء، لا يوضع في القرآن فوق القرآن ملامسا له. هذا لا ينبغي، فهذا فيه نوع من عدم التعظيم للقرآن الكريم. كذلك أيضا ذكروا أنه لا ينبغي أبدا أن القرآن الكريم يوضع في أماكن ليست بلائقة كالحمامات وما أشبه ذلك. هذه أماكن لا يليق أن يوضع فيها القرآن الكريم، فالمطلوب المحافظة على الآداب التامة مع القرآن الكريم. وهنالك من جفاهم عن القرآن بلغ مبلغا إلى أسوأ الانحراف والإجرام، كالسحرة. فإن بعض السحرة، لا أقول كلهم، فإن بعض السحرة إذا أراد أن يكتب السحر وضع القرآن الكريم تحت قدمه وكتب السحرة. لماذا يفعل هذا؟ طاعة لشياطين الجن وعبادة للعفاريت والمردة، من أجل أن ينفذوا ما كتبه وما يريده من مؤاذاة الناس. فهذا كفر ما بعده كفر، هذا كفر ما بعده كفر، فإنه يفعل هذا الإجرام ليرضي الكفرة من شياطين الجن. وهكذا لو أن إنسانا داس المصحف من باب استهانة، واستخفاف، فهذا كفر ما بعده كفر، وهذا بإجماع أهل العلم، وهكذا أيضا لو أن شخصا وضع نعلة فوق المصحف فهذا من جملة الإهانة التي لا يجوز بحال أن يحصل هذا، كذلك من جرائم السحرة أن بعضهم يكتب السحرة وقد يكون معه بعض الآيات القرآنية بدم النجاسة، بدم الحيض، ودماء الكلاب، طاعة للشياطين، إلى غير ذلك مما يحصل من الاستهانة بالقرآن الكريم. أيها المسلمون، عظموا القرآن الكريم الذي جعله الله ذكركم، شرفكم، وعزكم، وجعله الله شاهدا لكم أو شاهدا عليكم وشفيعا لكم يوم القيامة. فكم في القرآن من منافع لا تحصى، فكيف لا نهتم بأمر القرآن الكريم وبالتأدب مع القرآن الكريم بالآداب الشرعية؟ ألا وإنه مما ينبه عليه الحرص على عدم الرمي بالأوراق المقطعة من القرآن الكريم الحرص على عدم الرمي بها في أماكن تهان وفي أماكن تهان وفي أماكن ليست معدة لها، ليست معدة لها. المطلوب ما حصل من قطع آية أو جزء من صفحة وما أشبه ذلك، أن توضع في أماكن خاصة بها لتحفظ، ثم بعد ذلك إما أن تدفن في مكان طاهر وهذا هو الأفضل، وإما أن تحرق إحراقا تاما حتى تصير كالتراب، حتى تصير كالرماد، لأن مجرد الإحراق قد يرى الورقة اسودت لكن لا تزال الحروف موجودة فيها ومكتوبة فيها. فعندما يحرق ما تقطع من المصاحف، عندما يحرق المطلوب من التأكد التام أن جميع أجزاء الورقة قد أحرق حتى صار كالرماد، حتى صار كالرماد، ويكون إحراق في مكان طيب، في مكان طيب كما سمعت. كذلك أيضا يعلم الأولاد المحافظة على ما سقط من القرآن وعلى ما تقطع من القرآن، فالأولاد أصلحهم الله الذين هم في سن الصغر قد لا يبالون بما سقط وما تقطع من القرآن الكريم، فقد يرمي به في دولاب النعالات وقد يرمي به في الشارع إلى غير ذلك، فيعلم أبناؤنا أن هذا لا يجوز، بل المطلوب أن من قطع من شيء من القرآن أن يحتفظ به في جيبه وأن يضعه في المكان اللائق به. كذلك أيضا كما سمعتم نتعاون جميعا على التوجيهات لما هو حاصل، حصل أمر جلل ألا وهو الإكثار من الصحف والجرائد والمجلات، والتي لا يخلو كثير منها من شيء من آية من كتاب الله، ومن شيء من آيات ومن كلمات من القرآن الكريم، وهكذا من أسماء الله سبحانه وتعالى. فكثير من الجرائد والصحف والمجلات بعد أن تقرأ ترمى، ربما رميت في القمامة، ربما رميت عند الأقدام، وبعضهم قد يستعملها للأغراض التي يستعملها ويكون فيها شيء من كلام الله أو شيء من القرآن، شيء من كلام الله، إما آية وإما كلمة إلى غير ذلك. فيا معشر المسلمين احذروا هذا التصرف، فإن هذا قد حصل فيه الشر العظيم. ما أكثر الصحف والمجلات النازلة على الناس لا يحصيها إلا الله في بلاد المسلمين، فما أكثر ما يهان القرآن بسبب عدم التعامل مع القرآن الموجود في هذه الصحف والمجلات والجرائد بالتعامل الشرعي. أيها المسلمون عظموا ما عظم الله. أخرج أبو نعيم في الحلية أن بشر بن الحارث الحافي سئل، قيل له ما شأنك حتى نشر الله ذكرك كما نشر ذكر الأنبياء والرسل، فما شأنك؟ قال رحمه الله: كنت ذات مرة ماشيا في الطريق فرأيت كتابة في الأرض قال فأخذتها فإذا فيها اسم الله قال فذهبت وغسلته وطيبته، قال فرأيت في المنام قائلا يقول لي: لأطيبن ذكرك كما طيبت ذكري، لأطيبن اسمك كما طيبت اسمي. أيها المسلمون لا نزال في قبول عند الله وفي رفعة لدى الله، ما عظمنا ما عظم الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير. واقم الصلاة.